يستخدم يسوع كلمتين أو تعبيرين بمثابة تشجيع لنا جميعا مقتبسا من المزامير. يقول: إن قال آلهة لأولئك الذين صارت إليهم كلمة الله ولا يمكن أن ينقض المكتوب. في يوحنا الأصحاح العاشر العدد 35 اختار يسوع أن يستخدم لقبين للكتاب، وقد استخدمهما معظم المؤمنين منذ ذلك، كلمة الله والكتاب. الآن هما لا يعنيان بالضبط نفس الشيء. عندما سمى يسوع الكتاب كلمة الله، هو يقصد أنه جاء من عند الله، إنه رسالة مباشرة من عند الله، جاء من خلال قنوات كثيرة وكتب بأناس مختلفين، ولكن مصدر كل شيء في الكتاب، المصدر النهائي، هو الله. إنه كلمة الله، إنه رسالة الله، إنه ما يريدنا أن نعرفه. ولكن كلمة الكتاب تعني حرفيا ما هو مكتوب، وهذا فيه تحديد. لقد تكلم الله بكلمات كثيرة وغير مكتوبة في الكتاب، ولكن في الكتاب يوجد الكلمات التي اختار الله نفسه تسجيلها من أجل منفعتنا. ونحتاج دائما أن نتذكر أن كل شيء في الكتاب هو لصالح الإنسان، هو يحتوي على كل ما نحتاج معرفته حقا لإيجاد الطريق الأفضل في الحياة ولرحلة آمنة في هذا العالم وحتى الأبدية مع الله. لذا سوف أكشف لكم باختصار هذا المساء عن جوانب مختلفة متعددة لعمل كلمة الله. لا أريد أن أشهب في أي منها لأنها تستغرق وقتا طويلا، فقط أحاول أن أفتح عقولكم، وذلك لفهم كل ما جعله الله متاحا لنا من خلال هذه الكلمة. هذا حقيقي جدا بالنسبة لي شخصيا بسبب خلفيتي. لقد حصلت على زمالة من كلية كينغ من كامبريدج في الفلسفة القديمة والحديثة، ولذا فإن مهنتي هي فيلسوف. كنت فيلسوفا لأني كنت أبحث عن إجابة لمشاكل الحياة، أردت حقا أن أجد هدفا أو معنى للحياة. لا أعلم بالضبط لماذا، ولكني أعتقد أنني ولدت بهذا السؤال في داخلي: ما معنى الحياة قبل أن أكون مراهقا؟ كنت بالفعل أبحث عن إجابة. حضرت الكنيسة في بريطانيا لمدة 10 سنوات بشكل منتظم، لأن المدارس التي كنت فيها كانت تطلب حضور الكنيسة. لقد تأثرت بالأشياء التي سمعتها من الكتاب، ولكني لم أشعر أن المسيحية كما رأيتها لديها الإجابة. لذا عندما ذهبت لجامعة كامبريدج لم أكن مضطرا للذهاب للكنيسة يوميا. قررت أني لن أذهب للكنيسة، فقد ذهبت وأنا صغير وكنت سعيدا بانتهاء تلك الفترة، وكنت سأبحث عن معنى للحياة في مكان آخر. والمكان الطبيعي للبحث بالنسبة لي بدأ أنه الفلسفة. أصبحت طالب بحوث وأخيرا أستاذا في الفلسفة. كنت ناجحا جدا في عمل الأكاديمي، ولكني لم أجد الإجابة. ثم اندلعت الحرب العالمية الثانية وأدركت أنني سأستدعى من الجيش البريطاني، ومن يعلم أين سينتهي الأمر. وفي الجيش لا يمكنك أخذ أمتعة كثيرة معك، عليك وضع كل شيء في حقيبة طويلة مستديرة سوداء هي المخلة. كانت مشكلة الكبرى، والتي لم تكن مشكلة معظم المجندين، ولكن مشكلتي كانت: ماذا أخذ معي لأقرأ؟ وأخيرا قررت أنه يوجد كتاب واحد الأكثر قراءة والأكثر تأثيرا في تاريخ البشرية من أي كتاب، وهو نوعا من كتب الفلسفة. وقلت لنفسي أنني لا أعلم الكثير عما في هذا الكتاب. هل تعلم في أي كتاب فكرت؟ الكتاب المقدس. وكان تقديري صحيحا تماما دون جدال، هو الكتاب الأكثر تأثيرا في تاريخ البشرية كلها. وعندي تساؤل: هل يمكن أن يدعي أي شخص أنه مثقف دون العلم بالكتاب المقدس؟ لذا اشتريت لنفسي كتابا جديدا أسود اللون. لم أقتنع أن الكتاب يمكن أن يكون أي لون آخر غير الأسود. كانت صورة الدين في تصوري سوداء أساسا. وقلت كيف تقرأ الكتاب؟ قلت تبدأ من البداية وتقرأه حتى النهاية. وفي ليلة الأولى في الجيش بدأت من التكوين الأصحاح الأول والعدد الأول وبدأت أقرأ، وأحدثت ضجة كبيرة في الثكنة. كان يوجد 24 مجندا جديدا هناك، وعندما رأوني أقرأ الكتاب بدأوا يتهامسون، أعني كانوا نوعا ما متحيرين. المشكلة كانت أنه عندما كنت لا أقرأ الكتاب لم أعش متشبها قليلا بالذين يقرؤونه بانتظام بل على العكس تماما. لا أريد أن أتطرق لكل ذنوب الكثيرة، ولكنها كانت واضحة جدا. لذا كنت أقرأ الكتاب وأحيا حياة الأشرار فعليا. وكان الكتاب هو الكتاب الأول الذي صادفته ولم أستطع فهمه. قرأت لكل أنواع المؤلفين، اليونانيين، اللاتينيين، الروس، الفرنسيين، وكان لدي فكرة عما يقولونه، هذا هو على صواب وهذا هو مخطئ، لكن الكتاب لم أعلم عما يدور، لم أعرف كيف أصنفه، هل هو شعري؟ هل هو تاريخي؟ هل هو أسطوري؟ هل هو فلسفي؟ بدأ أنه لا يتناسب مع أي فئة. حسناً، وبعد حوالي 9 أشهر، كشف كاتب الكتاب نفسه لي بطريقة عجيبة. في إحدى الليالي في ثكنة الجيش حوالي منتصف الليل، الرب يسوع المسيح كشف نفسه لي، لدرجة أنه منذ تلك الليلة حتى اليوم يوجد شيئان لا أشك فيهما أبدا. الأول أن يسوع المسيح حي، والثاني أن الكتاب هو كتاب صحيح ومناسب وعصري. اللحظة التي قابلت فيها يسوع صار الكتاب له معنى على الفور، ولم تكن هناك فترة طويلة من الصراع، حدث ذلك فورا. وهذه هي تجربتي الشخصية وخلفيتي، لهذا أحترم الكتاب جدا. وفي السنين التي تلت ذلك، حوالي 50 سنة منذ ذلك اليوم، كان لي امتياز دراسة الكتاب ومشاركته وتعليمه لآلاف من الناس من أعراق كثيرة مختلفة وأديان وخلفيات وثقافات مختلفة. وقد وجدت أن الكتاب المقدس هو الكتاب الوحيد الذي أعرفه يتكلم لكل شخص في كل أمة وكل ثقافة. لذلك لا أخجل من الكتاب ولا أشعر بالأسف لإيماني به، وأرى أن المؤمنين ينبغي ألا يدافعوا عن إيمانهم بالكتاب. ليسوا في حاجة أن يشعروا بالدونية في فكرهم، فقد كنت أستاذا في الفلسفة، وقد درست كل أنواع النظريات عن أصل الإنسان وأصل الكون وكل أنواع الأشياء، ولكني أود أن أقول في رأيي الكتاب أكثر منطقية من كل ما درست، فمنطقه كامل. إذا أردت نموذجا للمنطق الكامل، ينبغي عليك أن تقرأ الرسالة إلى الرمية. في رأيي هي تحفة نادرة، لم يكتب قلم لإنسان أي شيء يساوي المنطق والكمال الذي في رسالة بولس لأهل رمية. لذا إذا كنت طالبا أو أيا كنت، لا تشعر بالدونية عندما تقول إنك تؤمن بالكتاب. هو ليس علامة الدونية، هو علامة الشعور الجيد. والآن دعني أبدأ بهذا الموضوع بما سيصنعه الكتاب لك. أولا أحب أن أعطيك بعض البيانات العامة عن الكتاب. في مزمور 33 والعدد 6، بكلمة الرب صنعت السماوات وبنسمة فيه كل جنودها، حيث نجد كلمة نسمة. الكلمة العبرية هي فعليا الروح، لأن الصورة هي روح الله آتيا مع كلمته، وعندما نطق كلمته جاءت روحه معها، مثلما أتكلم كلمة نفسي يخرج مع الكلمة. وبعدها يقول لنا كيف خلق الكون كله لحيز الوجود. بدون تعقيد حدث الأمر بكلمة من فم الرب وبروحه. هذان هما العاملان الخصان بالله في كل الخليقة. إذا قرأت سجل الخليقة في التكوين سترى كيف يتوافق هذا. لذا هذا هو التفكير المذهل الذي أود أن أقنعكم به. عندما تقرأ كتابك المقدس وتتلذذ به وتدعه يعمل عمله فيك كل قوة الخلق التي في الله القدير تعمل فيك، لأن الله لم يستخدم إلا كلمته وروحه في خلق الكون، والكلمة ذاتها والروح ذاته هما متاحان لنا عندما نقرأ الكتاب. لذا لا تضع حدودا لما قد يصنعه الكتاب في حياتك. اخرج للخارج، انظر للنجوم، انظر للشمس، انظر للمحيطات، انظر للجبال. القوة الإبداعية الهائلة لله تتجلى. وقل لنفسك: العاملان ذاتهما اللذان خلقا كل تلك الأشياء هما يعملان في، عندما أقرأ كتابي. وفي العهد الجديد في تسالونيكي الأولى الأصحاح الأول والعدد 13 يكتب بولس لكنيسة تسالونيكي، وهي كنيسة صغيرة قد تشكلت حديثا، وكان يتذكر مدى قوة تأثير خدمته هناك ويشكر الله من أجل هؤلاء المؤمنين. هذا ما يقوله لهم: من أجل ذلك نحن أيضا نشكر الله بلا انقطاع، لأنكم إذ تسلمتم منا كلمة خبر من الله قبلتموها لا ككلمة أناس، بل كما هي بالحقيقة ككلمة الله التي تعمل أيضا فيكم أنتم المؤمنين. لذا يؤكد بولس أن هذا ليس ناتجا من حكمة بشر، إنها كلمة الله، إنه الله يتكلم لنا، ولكن لن تعمل عملها كاملا حتى نستقبلها بإيمان. إنها تعمل بفعالية في المؤمنين. عدم الإيمان يمكن أن يمنع تأثير كلمة الله، ولكن إذا فتحنا قلوبنا بالإيمان، إذا آمنا تعمل بفعالية. وما سأفعله هذا المساء هو وصف بعض التأثيرات التي تحدثها كلمة الله فيك إذا استقبلتها بإيمان. وفي الرسالة للعبرانيين كاتب الرسالة لديه أشياء معينة يقولها أيضا. في البداية تكلم عن شعب الله إسرائيل في العهد القديم، وكيف أخرجهم من مصر بشكل خارق بضربات عظيمة وعجيبة، ولكن بسبب عدم الإيمان لم يدخلوا الأرض التي وعدهم الرب بها. ويعلق كاتب العبرانيين على هذا في عبرانيين الأصحاح الرابع والعدد الثاني قائلا لإسرائيل عن البشارة أو الأخبار السارة: لأننا نحن أيضا قد بشرنا كما أولئك، لكن لم تنفع كلمة الخبر أولئك إذ لم تكن ممتزجة بالإيمان في الذين سمعوا. إذن هم سمعوا كلمة الله ولكنها لم تعمل فيهم. ما قصد الله أن تعمله لم تحقق نتائج البركات لأنها لم تكن ممزوجة بالإيمان. فقط عندما نمزجها بالإيمان تعمل فينا قصد الله. ولكني سأخبركم باختصار بعد قليل: إذا لم يكن لديك إيمان ستحصل عليه. لا تيأس إذا كنت هنا هذا المساء وتقول: أحب أن أستقبل كلمة الله بالإيمان ولكني لا أعلم هل عندي إيمان حقا أم لا. إحدى الأشياء الرائعة لكلمة الله هي أنها تخلق الإيمان، وسأتي لها بعد قليل. شيء آخر في العموم عن كلمة الله في العبرانيين الأصحاح الرابع والعدد 12: لأن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ ومميزة أفكار القلب ونياته. قائمة هائلة من الحقائق بشأن كلمة الله. هي حية، هي ليست ميتة، هي قوية، هي أمضى من كل سيف ذي حدين، أو باللغة الحديثة هي أكثر حدة من مشرة الطبيب. يمكنها أن تخترق حيث لا يمكن للمشرط أن يخترق، يمكنها أن تفصل المفاصل من النخاع، هي أكثر حدة من أسئلة الطبيب النفسي، قادرة على فصل الأشياء العميقة فينا، الروح والنفس. ثم يقول الكاتب إنها مميزة أفكار القلب ونياته. أتذكر أني سمعت أحدهم يقول: تذكر عندما تقرأ كتابك يقرأك كتابك أيضا، بمعنى أننا نحتاج أن نقترب من الكتاب برهبة، لأنه سيكشف لنا أشياء لم نكن نعرف حتى بوجودها. دائما يعملها الله برحمته. قد يكون لدينا مشاكل تمنعنا من النجاح في الحياة، وقد نكون غير واعين بالمشكلة، ولكن إذا ذهبت للكتاب وتركته يفحصك سيصل ذلك المشرط إلى حيث لا يستطيع الإنسان أن يصل، وسيشير لك على المشاكل التي لم تعلم بوجودها. على سبيل المثال سأتكلم بصراحة، معظمنا لديه مشكلة مع الكبرياء، ولكن كثير منا غير واعين بكبريائنا. ولكن عندما تأخذ وقتك مع الكتاب المقدس ستكتشف ذلك الجذر الخفي للكبرياء في حياتك، والذي يجب أن تتعامل معه قبل أن يحقق الله مشيئته فيك. الآن أريد أن أتكلم عن عدد من النتائج المحددة للكتاب المقدس. أتكلم بصراحة عن الكتاب، ولكن في حالات كثيرة أتكلم أيضا عن تجاربي الشخصية. نادرا جدا ما أعظ بنظريات، تقريبا كل شيء أعظ به ينبع من أشياء قد اختبرتها. وعندما يريدني الله أن أتطرق لمنطقة جديدة من الحق، أجده عادة ما يعطيني اختبارا يقودني في بعض المواقف التي تواجهني بالحق. لذلك أقول هذه ليست نظرية أقدمها لكم هذا المساء. الشيء الأول الذي أريد قوله بشأن الكتاب، وقد أشرت له بشكل غير مباشر، هو إن لم يكن لديك إيمان ستحصل عليه. هذا مفتاح كتابي في حياتي الشخصية، رمية الأصحاح العاشر والعدد السابع عشر. رمية 10:17. إذن الإيمان بالخبر، والخبر بكلمة الله. كيف يأتي الإيمان؟ يأتي بالسمع. سماع ماذا؟ كلمة الله. والآن هذه الآية هي حقيقة جدا بالنسبة لي. بعدما قابلت الرب واعتمدت بالروح القدس وكنت في الجيش البريطاني، كنت وقتها في الشرق الأوسط. قضيت 3 سنوات في صحراء شمال أفريقيا. في أثناء تلك الفترة أصبت بمرض لم يتمكن الأطباء من شفائي، لذا قضيت 1 سنة كاملة في المستشفى. وعندما كنت راقدا في المستشفى عرفت الله وتعمدت بالروح القدس. كنت أقرأ كتابي، ولكني كنت أقول لنفسي أعرف أنه إن كان لي إيمان لكان الله شفاني، ولكني كنت أقول باستمرار ليس لي إيمان. وعندما قلت ذلك كنت في مستنقع اليأس كما يدعوه جون بنيان في روايته السائح المسيحي، وادي اليأس العميق المظلم والطويل، ولم أجد أي طريق للخروج من الوادي. لذلك كنت هناك أسابيع وأسابيع في هذا الاكتئاب واليأس. ثم أشرق شعاع من نور في الظلام، جاء من رمية 10:17. إذن الإيمان يأتي بالخبر، وعندما قرأت أنه يأتي قلت هذا هو المطلوب. إذا لم يكن عندي إيمان سأحصل عليه لأنه يأتي. لذا ليس عليكم أن تعيشوا بدون إيمان إذا حققتم الشروط. ما هي الشروط؟ الإيمان يأتي بالسمع، أي سماع كلمة الله. والآن أرى مرحلتين في ذلك، وأتحدث حقا عن تجربة. عندما تفتح نفسك لكلمة الله عندما تقرأها تتأمل فيها وتعطيها المكان الأولى في حياتك، ثم يأتي السمع. السمع هو نوع من التوجه حيث تختلي بالله وتستبعد الأشياء الأخرى، وإذا داومت على الاستماع يأتي الإيمان. لذا هي عملية، هي لا تحدث على الفور. أولاً توجد كلمة الله، تسمعها، تنتبه لها، تفتح لها قلبك وعقلك، وتكشف نفسك لها. ومن السمع ينمو الإيمان. هل ترى إذا كنت أحد الذين يقرأ الكتاب 5 دقائق في اليوم، على الأرجح سينمو القليل من الإيمان في حياتك، لأنه يستغرق وقتا ولكنه يستحق. أقول للمؤمنين في الغرب، وأنا لا أعلم عن هذا الجزء بالتحديد من العالم، أعتقد أنه لا يختلف كثيرا، إذا أردت أن تصبح عملاقا روحيا تحتاج لتبديل شيئين في حياتك، أن تقلبهما. بالطبع هذا ليس صحيحا للكل. الشيئين هما كم الوقت الذي تقضيه مع كتابك، وكم الوقت الذي تقضيه أمام التلفاز. غير ذلك فقط وستندهش من التغيير الذي سيأتي على حياتك. أيضا قد لا ينطبق هذا على جميعكم، ولكنه يأخذ وقتا ويتطلب انتباها. سأتطرق بعد قليل لكيفية شفائي بالإيمان والذي أتى بالسمع، لأنه عندما أصف كيف استقبلت الشفاء هو خير مثال للمعنى الحقيقي للسمع. ولكن النتيجة التالية لكلمة الله والتي تنمو بالإيمان هي ما أسميه الإنسان الجديد. في الليلة الماضية تكلمت عن هذين الشخصين، الإنسان الجديد والإنسان العتيق. الإنسان الجديد ينتج في حياتنا عندما نستقبل كلمة الله بالإيمان ويثمر فينا حياة يسوع المسيح. الإنسان العتيق هو نحن بعيدا عن الله. لذا الإنسان الجديد هو ثمرة كلمة الله، ينمو من بذرة كلمة الله. دعونا ننظر لبعض الآيات في يعقوب الأصحاح الأول والعدد 18. يقول يعقوب هذا عن المؤمنين بيسوع المسيح، يعقوب الأصحاح الأول والعدد 18، ويتكلم عن الله: شاء فولدنا، أي صنعنا بكلمة الحق، لكي نكون باكورة من خلائقه. هل تعلم أن الميلاد الجديد لا يبدأ من عندك، بل من عند الله بمشيئته؟ ولدنا، أعطانا ميلادا بكلمة الحق التي نستقبلها في قلوبنا. في يوحنا الأصحاح الأول والعدد 13 يقول عن المولودين ثانية: الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، بل من الله. الميلاد الجديد يبدأ بمشيئة الله وليس بمشيئتنا. يجب أن نرى ذلك بوضوح. نحن مؤمنون لأنها مشيئة الله، يجب أن نستجيب لمشيئة الله، ولكن الدافع الأول من عند الله، من مشيئة الله، هو ولدنا بكلمة الحق. هذا ببساطة. وفي بطرس الأولى الأصحاح الأول والعدد 23 يعرض بطرس هذه الفكرة ويقول: مولودين ثانية لا من زرع يفنى، بل مما لا يفنى، بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. إذن البذرة التي أنبتت هذه الحياة الجديدة، هذا الشخص الجديد، هذا الإنسان الجديد، هي بذرة كلمة الله، وهي بذرة غير فانية، لا تضمحل ولا تتغير أبدا، وهي لا تخضع لأي نوع من متغيرات البذور وتدهورها الذي نعرفه في العالم المادي. كما قلت الليلة الماضية مرة أخرى أقول الليلة: طبيعة البذرة تحدد الطبيعة التي تنتجها. عندما تزرع تفاحا تحصل على تفاح وليس برتقالا، ولذا طبيعة بذرة كلمة الله تحدد الحياة التي ستخرج منها، هي بذرة غير فانية. لذا ما نوع الحياة التي ستنتجها؟ حياة لا تفنى، حياة لا تضمحل، إنها حياة إلهية لأنها من بذرة إلهية. أيضا في العهد الجديد في يوحنا الأولى الأصحاح الثالث والعدد التاسع يتكلم أيضا عن الميلاد الجديد من بذرة كلمة الله. يوحنا الأولى الأصحاح الثالث والعدد التاسع يقول يوحنا: كل من هو مولود من الله لا يفعل خطية، لأن زرعه يثبت فيه، أي تظل بذرة الله فيه، ولا يستطيع أن يخطئ لأنه مولود من الله. لقد أشرت الليلة الماضية ولا أريد الخوض في تفاصيل كثيرة، هذا ليس الحديث عن الولادة الثانية للمؤمنين، دعوني أتكلم عني حتى لا أسيء لأحد. لقد ولدت ثانية في عام 41، كان شيئا حقيقيا جدا ومؤثرا جدا ومستمرا حتى اليوم، ولكن هذا لا يعني أنني لم أخطئ منذ سنة 41، أتمنى ولكنه ليس كذلك، ولا يعني أني لا أخطئ، في الواقع أنا مدرك جدا أنني فقط إذا سهرت وصليت سأحفظ نفسي من الخطية، ولكن في ولدت طبيعة شخص إنسان جديد لا يخطئ، لأنه ولد من زرع لا يفنى، هو شخص لا يفنى. يوجد طبيعة أخرى علي أن أتعامل معها وهي الإنسان العتيق، ما كنت عليه قبل أن يدخل المسيح حياتي. الإنسان العتيق لا يساعد الخاطئ، وذلك هي طبيعته، هو متمرد بطبيعته. لذا عندما نولد ثانية نوعية الحياة التي نسلكها هي التي تحدد أي طبيعة تسيطر علينا. طالما أن الإنسان الجديد هو المسيطر سنسلك حياة بدون خطية، ولكن عندما يعود الإنسان العتيق ويبدأ في التحرك ويأخذ السيطرة فإن النتيجة الحتمية هي الخطية. ولكن علينا أن نعرف أن بذرة كلمة الله قد ولدت فينا طبيعة لا تفنى، طبيعة لا تخطئ، طبيعة نقية ومقدسة، هي طبيعة الله نفسه المنقولة لنا ببذرة كلمة الله، هي تلك الطبيعة التي تجعلنا أولاد الله. إذن هي تأتي من كلمة الله. إذن دعونا نأخذها على المستوى الإنساني. عندما يولد الطفل الصغير في الجنس البشري أول شيء يحتاجه حقا هو التغذية المناسبة. قد يكون مولودا بصحة جيدة، ولكنه إن لم يحصل على التغذية المناسبة فإنه سيضعف سريعا وأخيرا سيموت. هذا صحيح أيضا للمؤمن المولود ثانية. عندما تولد ثانية يكون لديك طبيعة جديدة، شخص جديد فيك يبكي طلبا للتغذية. هل تعلم عندما يجوع الأطفال ماذا يفعلون؟ يبكون. وشيء بداخل المؤمنين المولودين ثانية يبدأ في البكاء إذا لم يحصلوا على الغذاء. وروعة كلمة الله أنها ليست فقط البذرة التي تعطي الحياة الجديدة، ولكنها الغذاء الذي يغذي الحياة الجديدة، وهذا مكتوب بالتمام في الكتاب بالرجوع لبطرس الأولى. في الأصحاح الأول يتكلم عن الولادة الثانية من بذرة لا تفنى، ثم في الأصحاح الثاني يكمل هكذا. الأصحاح الثاني يبدأ بالفاء، قد تكون سمعتني وإن لم تكن فأنت تسمعني الآن. عندما تجد الفاء في البداية في الكتاب تحتاج معرفة سببها، والفاء هنا من أجل الولادة الجديدة. أترى؟ عندما تولد ثانية فاطرحوا كل خبث وكل مكر والرياء والحسد وكل مذمة. وكما أن حديث الولادة يحتاجون الحليب النقي من الكلمة الذي ينمو به، لذا ما هي تغذية الطفل المولود حديثا من الله؟ إنه الحليب النقي من كلمة الله. وإذا لم نوفر للمؤمنين المولودين ثانية تلك التغذية إنهم على الأرجح سيفقدون الحياة الجديدة التي استقبلوها. لا شيء أكثر إلحاحا عندما تولد ثانية من تعلم التغذية المنتظمة على كلمة الله. وعندما تبدأ بالحليب، لا يمكنك أن تعطي مولودا خبزا ولا القليل من اللحم، إنه يحتاج لشيء سهل الهضم. لذا عندما يولد المؤمنين ثانية من الأساسي ألا توجههم لقراءة حزقيال أو سفر الجامعة، بعض المؤمنين قد ينجحون في ذلك، ولكني أقول للمؤمنين أو عندما أقدم مشورة لشخص أقوده لله أقول له أول شيء تحتاجه هو التغذية المناسبة. وبشكل عام سأقترح قراءة 3 أسفار من العهد الجديد بالترتيب. قد يعتمد على نوعية الثقافة والخلفية، ولكن عادة سأقول تحتاج أن تقرأ إنجيل يوحنا وسفر الأعمال ثم رسالة روميا. قد يكون كثيرا للبعض أن يهضمه، ولكن بشكل عام أعتقد أن إنجيل يوحنا جزء جيد جدا من العهد الجديد للبدء به. ثم عاجلا أو آجلا ستحتاج أن تقرأ أعمال الرسل لأنها الصورة المنشودة لعمل الكنيسة. في أحيان كثيرة تكون الكنيسة بعيدة جدا عن نموذج الله، ولكن الله لم يغير نموذجه. ومن ثم في روميا، ربما هذا بسبب خلفيتي الفلسفية، ولكني أعتقد أنه يأتي وقت يحتاج المؤمنون لفهم الحقائق العملية في رسالة روميا. معظم المحللين للكتاب يتفقون على أنك إذا أردت فهم البشارة عليك بقراءة روميا. لا أقول إنه سهل، ولكنه يستحق أن يكون في البداية. لقد علمت عن روميا كثيرا ولم أشعر أبدا أني استنفدتها. كلما انتهيت من تعليمها تمنيت لو قلتها بشكل أفضل، أو أني تركت الكثير لم أقله، أو اكتشفت فجأة أشياء لم أعرفها وعرفتها. لذا على أي حال المؤمن المولود حديثا يحتاج الحليب من كلمة الله. أقول للناس، وهذه إضافة صغيرة، إذا ولد شخص ما ثانية وأنا أساعده أقول الشيء الأول الذي تحتاجه هو الكتاب. اقرأه بانتظام، لا تجوع، لا تقرأ فقط يوم الأحد، اقرأه سأقول كل يوم صباحا ومساء، عندها ستنمو. ثانيا، مع قراءتك للكتاب تعلم الصلاة. أقول للناس هذا، عندما تقرأ الكتاب يتكلم الله معك، وعندما تصلي تتكلم أنت مع الله. لذا إذا ما اقترنت القراءة والصلاة تكون في شركة مع الله، اتجاهان من الشركة. ثم أقول للناس الشيء الثالث، هم 4 أشياء فقط، الشيء الثالث هو أن تعترف بإيمانك. دع الناس تعرف أنك تؤمن بيسوع، ليس عليك أن تقف في زاوية الشارع وتعظ، ولكن بطريقة أو بأخرى سيرى الله دائما أنك تستغل أي فرصة لتخبر الناس بإيمانك بيسوع. إذا لم تعترف بإيمانك سيذبل. يجب الاعتراف بالإيمان. والشيء الرابع هو شركة المؤمنين الآخرين. المؤمنون لا ينجحون بمفردهم، يحتاجون لبعضهم البعض، يحتاجون أن يكونوا حيث كلمة الله معلنة بانتظام، ويكون لهم فرصة أن يسبحوا مع مؤمنين آخرين. لذا إن أمكنني تلخيص ذلك، لأنني متأكد أن كثيرا منكم كان له شرف قيادة شخص ما للمسيح، وإن لم يكن سيكون لك. تلك هي 4 أشياء التي تحتاج لزرعها فيهم. اقرأ الكتاب، صلي، تكلم مع الله ليس بلغة دينية ولكن بطريقة بسيطة، اعترف بإيمانك، وابحث عن مؤمنين آخرين. ولكني أضع دائما قراءة الكتاب أولا، لأنك لو قرأت الكتاب بتعقل سيرشدك لأشياء أخرى. ثم الطعام التالي الذي يحتاجه الناس، أو الغذاء العام للإنسان على الأقل في الشرق الأوسط، هو الخبز. والكتاب يعطينا الخبز، وأقول في الشرق الأوسط لأن في بعض الثقافات قد لا يوجد الخبز ولكن ما يعادل الخبز. هل تذكر عندما بدأ يسوع إرسالياته أغراه الشيطان أن يصنع معجزة ويحول الصخرة لخبز، ولم يصنع يسوع ذلك، وهذه هي الإجابة التي قالها في متى الأصحاح الرابع. فأجاب وقال: مكتوب في سفر التثنية: ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ما يشير إليه هو أن الخبز للجسد وكلمة الله للروح، هي تتطابق مع الخبز وهو العنصر الأساسي في غذاء الإنسان. في معظم العالم قد لا يستطيع الناس شراء أشياء كثيرة، ولكن عادة حيث الخبز هو الغذاء الرئيسي فيكون هو البند الأول الذي يسعون إليه. يقول يسوع: بكل ما يخرج من فم الله. إنها علاقة حية. أترى، هي ليست مجرد قراءة كتاب، ولكنها سماع الله يتكلم لك من خلال الكتاب. وكثير منا يمكن أن يشهد أن الله يعلم ما نحتاج سماعه. أنا وزوجتي روث عادة ما نقرأ الكتاب كل صباح قبل أن ننشغل بأي شيء. نحب أن نسمع من الله قبل أن ننشغل مع الناس، وعادة ما ننهي اليوم بقراءة الكتاب معا. لا يمكننا إحصاء عدد المرات التي قرأنا فيها جزءا معينا في أحد الأيام وأرشدنا لما نحتاج معرفته لذلك اليوم. إنه بمثابة الخبز الطازج. هل تعلم إذا تركت الخبز فترة طويلة يصبح جافا وناشفا؟ لا تدع كلمة الله تجف وتنشف، عش على الخبز الطازج، الخبز الذي يخرج كل يوم من فم الله. ثم يوجد مرحلة أخرى من الغذاء الروحي، وهو ما يدعوه الكتاب الطعام القوي. في رسالة العبرانيين يتكلم الكاتب عن ذلك في العبرانيين الأصحاح الخامس من العدد الثاني عشر للرابع عشر. الآن أحب توضيح أن العبرانيين كانوا مؤمنين يهود في يسوع. كان لديهم ميزة في ذلك الوقت عن كل الناس، لأنهم كانوا يعرفون كتب العهد القديم لأجيال كثيرة جدا. كانوا يعرفون الله في الوقت الذي لم تعرفه أي أمة أخرى. وكاتب العبرانيين يوبخ هؤلاء اليهود المؤمنين، لأنه يقول لهم: إن لديكم هذه الميزة القيمة، وهي أنكم قد تعلمتم الكتب من الطفولة. كان ينبغي أن تكونوا معلمين للأمم الأخرى وللشعوب الأخرى، ولكن حقيقة الأمر هي أنكم كنتم كسالى مع كلمة الله ولم تفعلوا ذلك. إنكم مثل حديث الولادة، تحتاجون اللبن ولم تصلوا أبدا للمرحلة حيث يمكنكم أن تأكلوا الخبز. دعوني أقرأ هذه الكلمات ثم أعلق عليها. عبرانيين الأصحاح الخامس والعدد الثاني عشر: لأنكم إذا كان ينبغي أن تكونوا معلمين لسبب طول الزمان، تحتاجون أن يعلمكم أحد ما هي أركان بداءة أقوال الله، وصرتم محتاجين إلى اللبن لا إلى طعام قوي، وأخشى أنه وصف لملايين المؤمنين على الأقل في العالم الغربي. في بلدان مثل بريطانيا أو الولايات المتحدة أو الدول الإسكندنافية، حيث عندنا الكتاب منذ قرون، نحن اليوم في مكان المؤمنين اليهود في القرن الأول. هذا ليس بالضرورة صحيحا لجميع الموجودين هنا الليلة، ولكن مسؤوليتنا هي ليس فقط العيش على الحليب أو حتى الخبز، ولكن أن ننمو وننضج ونصل لأخذ التغذية الكاملة. لذا يكمل كاتب العبرانيين حديثه قائلا: لأن كل من يتناول اللبن هو عديم الخبرة أو غير بارع في كلام البر، لأنه طفل. إذن نمو مستواك الروحي لا يتحدد بعدد سنين إيمانك، إنه يتحدد بنوعية طعامك. قد تكون مؤمنا من 10 سنوات، ولكن الحليب هو كل ما تستطيع أخذه، فأنت طفل روحي. مشكلتك هي توقف النمو، لم تكبر أبدا. ومن ثم يشرح كاتب العبرانيين كيف ننمو. يقول في العدد الرابع عشر: وأما الطعام القوي فللبالغين أو الناضجين أو الكبار الذين بسبب التمرن قد صارت لهم الحواس مدربة على التمييز بين الخير والشر. إذن كيف ننمو؟ كيف ننضج؟ إنها مسألة تدريب على القراءة المنتظمة للكتاب وتطبيقه على المواقف التي تواجهنا يوما بعد يوم، لأن الكتاب يلقي الضوء على كل موقف. لذا إذا كنت تعيش الكتاب حقا، عندما يطرأ موقفا جديدا أو تظهر مشكلة جديدة تكون فاهما، تفهم ما هي المشكلة وتعرف كيف تتعامل معها، وكلما عرفت كيف تتعامل معها كلما زادت خبرتك. مرة أخرى يجب أن أقول، وأنا أتكلم عن المؤمنين كما ندعوهم في الغرب، يمكنني أن أنوح كثيرا عندما أرى أنهم يخدعون بسهولة. لقد رأينا بعض النماذج لمرسلين مشهورين جدا قد استغلوا شعب الرب، خدعوا شعب الرب. شعب الله ينبغي ألا يخدع بسهولة هكذا، ولكن المشكلة هي أن حسهم غير مدرب ليفرقوا بين الصالح والطالح. هم يتقبلون أي شيء، إذا صرخ الواعظ بصوت عال وصدر منه ضجة يعتقدون أنه صوت الله. لقد اكتشفت أن الروح القدس، أنا لست ضد الصراخ، الكتاب يقول أن نصرخ في حالات كثيرة، أنا اكتشفت أن الروح القدس لا يتعب الناس. إذا شعرت بضغط توقف وتحقق، على الأرجح ليس الروح القدس. لا أعرف موقفك من موسيقى الروك، ولكن بالنسبة لي هي مؤلمة. أنا فقط لا أريد مصادرة إدراكي باستمرار كذلك، ولا أصدق أن الروح القدس يتعامل معنا هكذا. هل تفهم ما أقوله؟ عليك أن تكون حساساً، تنمي الحساسية للروح القدس. وكلما تعمقت وعشت في كلمة الله كلما زاد إدراكك، وعندها لن يتمكن الناس من خداعك واستغلالك. من الضروري جدا للمؤمنين أن يكبروا، والطريق للنمو هو أن تصل للنقطة التي تأخذ فيها الطعام القوي. يجب أن نتقدم. والتأثير التالي لكلمة الله الذي أريد أن أذكره هو ما أدعوه استنارة العقل. يمكننا أن نأخذ العديد من الفقرات، ولكني سأخذ عددا واحدا من المزمور 119. هل تعلمون إنه أطول مزمور؟ هل تعلمون ذلك؟ وكل عدد فيه يحتوي على تعبير يصف كلمة الله. يوجد حوالي 8 تعبيرات مختلفة، ولكن لا يوجد آية واحدة في المزمور 119 لا تحتوي على أحدهم. المزمور 119 عدد 130 يقول هذا، وهو موجه لله: فتح كلامك ينير يعقل الجهال. هنا يتحدث عما تفعله كلمة الله في عقولنا، إنها تنير وتعقل. كنت لخمس سنوات مديرا لكلية تدريب المعلمين للمدارس الأفريقية في كينيا، وكنت أتواجه مع هذه المسألة لتثقيف الناس، وكنت أقول باستمرار لطلابي قد تكونوا متعلمين ولكن حمقى، التعليم ليس هو الحكمة. أنا لست ضد التعليم، إنه مهم وضروري. تعليقي لطلابي أن معظم المشاكل في العالم هي بسبب الحمقى المتعلمين. كلما تأملت ذلك كلما رأيت كم هو صحيح. إذا لم يكونوا متعلمين لما تسببوا في المتاعب. كان هناك رئيسا أمريكي في بداية هذا القرن كان يتحدث عن الذين يسرقون الأشياء، قال: إذا لم يكن الإنسان متعلما سيسرق عربة سك حديد، عربة. أما إذا علمت الإنسان ذاته سيسرق السكة الحديد كلها. إذن التعليم ليس هو النور. أعرف هذا لأني كنت متعلما تعليما عاليا وكنت في ظلام دامس، لم أكن أعرف من أين أتيت، ولم أعرف إلى أين أنا ذاهب، ولم أعرف كيف أجد الطريق الصحيح في الحياة. ولكن عندما كان يتعلق الأمر بالامتحانات والكتابة كنت أنجح، كنت متعلما ولكن في ظلمة. وهذا هو الحال للكثير من الناس، متعلمون ولكن حمقى، متعلمون ولكن لا يعرفون كيف يسلكون الطريق الصحيح. ستجد أن الكثير من المتعلمين انتهى بهم الأمر لمشاكل أخلاقية ونفسية وجسدية مثل غير المتعلمين. ذات مرة قال كاتب فرنسي، لا أعلم هل ضروري أن أقول هذا، ستجد سكارى عجزة أكثر مما تجد أطباء عجزة. في الواقع أن يكون الشخص متعلما في حد ذاته لا يضمن حياة جيدة أو النجاح الحقيقي. كلمة الله تأتي كنور، إنها ترينا أين نحن، إنها تكشف لنا مشاكلنا الحقيقية وتعرفنا الحلول. أترى في العالم المادي لا يوجد بديل للنور، لا شيء في هذا العالم سيعمل ما يعمله النور. مرة أخرى فكرت أثناء تعاملي مع طلابي في أفريقيا وحاولت إقناعهم بذلك. عندما كنا في قاعة المحاضرات قلت: إذا كانت هذه القاعة مظلمة تماما كيف نتخلص من الظلام؟ ثم انتظرت وقلت: ربما يمكننا أن نفتح كل الأبواب والشبابيك وندع الريح تطرد الظلمة خارجا. فقالوا: لا، ربما ينبغي أن تجلبوا بعض المكانس وتكنسوا الظلمة للخارج. وقالوا: بالطبع لا. ثم قلت: حسنا، ماذا نفعل لنتخلص من الظلمة؟ وبعض الطلبة قالوا: افتح النور. هذا صحيح، عندما يأتي النور لا يكون الظلام موجودا. إن فتح قلبك وعقلك لكلمة الله هو فتح النور في عقلك، إنه يعني رؤية من أنت وجوهر مشاكلك الحقيقية. أترى لقد كنت أبحث لمدة 15 سنة عن المعنى الحقيقي للحياة، لكن التعليم كما حصلت عليه لم يساعدني. عندما دخل نور الكتاب لحياتي بدأت أعرف بدأت أفهم ما أحتاجه حقا، ما الذي يجعل الحياة ذات معنى وناجحة. ويقول في ذلك العدد إنه يعقل البسيط في هذه الترجمة، إن كلمة بسيط هي نوعا ما محتقرة اليوم. هناك الكثير يمكن قوله عن البساطة، لا تكن معقدا جدا. إذا كنت معقدا جدا لن تعرف أبدا هل وجدت الحل حقا أم لا. ولكن إن كنت جاهلا، إذا كنت بسيطا، ستقول: أريد السعادة، أريد الحب، أريد معرفة الطريق الأفضل للحياة. لا تكن صعبا. أفكر في الفلاسفة الذين درستهم، أهتز كليا عندما أفكر. الفيلسوف إيمانويل كانت، فيلسوف ألماني، كتب جملة أخذت أكثر من صفحتين قبل أن يضع نقطة النهاية. الكتاب مختلف تماما، هل لاحظت ذلك؟ إنه يقول أروع الأشياء بكلمات قصيرة. كنت عندما كنت في أفريقيا، كان علي عندما كنت في أفريقيا، دعيت للتحدث لجماعة أفريقية كل صباح لمدة أسبوع. كنت أقود سيارتي في مخرج. في صباح أحد الأيام قررت أن أتكلم من بطرس الأولى الأصحاح الثاني والعدد 23. من يعرف الأصحاح الثاني والعدد 24؟ بطرس الأولى الأصحاح الثاني. في الكتاب المقدس كنت أقرأ الذي حمل هو نفسه، يتكلم عن يسوع، خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر. حسنا، بالنسبة لي هذا هو الفكر الأعمق، إنه جوهر البشارة. ولذا عندما كنت أقود وحدي بدأت أقول إن معظم الذين سأتحدث إليهم أميون، وربما هذه الرسالة صعبة عليهم. وتكلم لي الرب بالروح القدس وقال خذ ذلك العدد واحسب عدد كلمات المقطع الواحد في تلك الآية. وفي العربية توجد 15 كلمة في الآية، 9 كلمات في المقطع الأول و6 كلمات في المقطع الثاني، وتلك هي الحقيقة الأصعب في توصيلها للبشر، هل ترى؟ ولكنها معلنة بلغة سهلة. إذا أصبحت معقدا جدا حقا لن تعلم إذا كنت تتكلم الحق أم لا، قد تخدع نفسك، ولكن عندما تصل للبساطة عندها تعرف ما تتعامل معه حقا. أشجعك أن تكون بسيطا عندما تأتي للرب، كن أمينا، اجعل قلبك مكشوفا، قل له مشاكلك الحقيقية ولا تخبئ شيئا، ثم دع كلمة الله تعطيك الفهم الذي تحتاجه. دعونا نكمل. النتيجة التالية هي التي ربما ستستغرق وقتا طويلا وسنأتي لها، وهي في الأمثال. ولكن دعونا نفتح المزمور 107 أولا، وهو عما يفعله الله لجسدك المادي من خلال كلمته. مزمور 107 من العدد 17 حتى العدد 20. أقول للناس دائما عندما أقرأ هذا العدد إنه يتكلم عن ناس من كنيسة أخرى، لأنه يقول الجهال. بالطبع هذا لا ينطبق على أي من الحاضرين هنا، ولكن عن الحاضرين في اجتماعات أخرى. هو يقول والجهال من طريق معصيتهم ومن آثامهم يذلون، كرهت أنفسهم كل طعام واقتربوا إلى أبواب الموت. وبكلمات أخرى كانوا كما نقول على حافة الموت، قد وصلوا لنهاية أي مساعدة طبية ولا يمكن القيام بشيء آخر لهم. ثم في العدد 19 يقول فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم. تعليقي على ذلك هو بعض الناس يبدأون في الصلاة متأخرا جدا، فعندما يصل لنهاية الطريق على حافة الموت ولا شيء ينفع، عندها يصرخون لله، ولكن الله رحيم جدا، ما زال يسمع لمثل هؤلاء. لذلك نجد إجابة الله في العدد 20، الله أرسل كلمته فشفاهم ونجاهم من تهلكاتهم. كيف أجاب الله صرختهم للشفاء؟ ماذا أرسل؟ كلمته. هل تفهم؟ بكلمته أعطاهم شفاء لأجسادهم المادية. إذا نظرت للأعداد 19 و20، يقول في هذين العددين إن الله أنقذهم وشفاهم ونجاهم. تلك هي الأفعال الثلاثة العظيمة لرحمة الله: يخلصنا من الخطية، يشفينا من المرض، وينجينا من قوة الشيطان. ماذا يستخدم ليفعل هذا؟ ماذا يرسل؟ يرسل كلمته لتخلص وتشفي وتنجي. يوجد بعض منكم هنا ليلة عنده مشاكل جسدية، قد تقول أتمنى لو الأخ برينس يتوقف ويصلي من أجلي. أحب أن أقول لك إن الله يزورك الآن، هو يرسل كلمته. لو أخذتها لنفسك يمكنك أن تخرج من هنا الليلة مشفيا، لأن كلمة الله جاءت إليك. الآن دعوني أقرأ فقرة أخرى رائعة عن الشفاء الجسدي في أمثال الأصحاح الرابع من العدد 20 إلى 22. من العدد 20 إلى 22: يا ابني أصغ إلى كلامي، أمل أذنك إلى أقوالي، لا تبرح عن عينيك، احفظها في وسط قلبك. يتكلم الله عن كلماته وعن أقواله. ثم يقول في العدد 22: لأنها، يقصد كلمته وقوله، هي حياة للذين يجدونها ودواء لكل الجسد. ماذا يقصد بكل الجسد؟ يقصد كل جسدنا المادي. إذن الله يقول إن كلماته وأقواله إذا وجدناهم هي حياة لنا وصحة لكل جسدنا المادي. والقراءة البديلة في ترجمات أخرى لكلمة دواء هي عافية. إذن الله قد أعطانا الدواء أو العافية لكل جسدنا المادي، لكل جسمنا، كيف أعطانا إياه؟ بكلماته وبأقواله. هذه الفقرة التي أخرجتني من المستشفى بعد سنة كاملة، عندما أثبت الأطباء فشلهم في شفائي. دراسة الكتاب لنفسي وتفسيره، لأني كنت فيلسوفا كانت لي مشاكل معينة. كل مرة أقرأ عن الشفاء أقول نعم، ولكن هذا فقط يعني شفاء لروحي، الله ليس مهتما بجسدي حقا. ولكني عندما قرأت أمثال الأصحاح الرابع مكتوب دواء لكل الجسد، قلت لنفسي حتى الفيلسوف لا يستطيع القول إن الجسد يعني الروح أو النفس، لذا قلت سأخذها بهذه الطريقة، وقررت أني سأخذها كدوائي. كنت مساعد ممرض وأعرف عن إعطاء الدواء للناس، قلت لنفسي سأخذ كلمة الله كأنها دوائي. ثم قلت كيف يأخذ الناس دواءهم؟ الإجابة المعتادة هي 3 مرات يوميا بعد الأكل. حسنا، هذا مثال أن تكون بسيطا، هل تفهم؟ كان يمكن أن أظل مريضا، ولكني كنت بسيطا وشفيت، لذا قلت سأخذ كلمة الله كدواء 3 مرات يوميا بعد الأكل. لذا بعد كل وجبة رئيسية أذهب بعيدا، أذهب بنفسي، أفتح كتابي وأحني رأسي وأقول يا رب أنت قلت إن كلامك هذا سيكون دواء لي أو عافية لكل جسدي، وأنا أخذها كدواء لي الآن في اسم يسوع. لم تكن معجزة لحظية، لقد كان أكثر مناخ غير صحي يمكنني التواجد فيه في السودان، وفي ذلك المناخ غير الصحي كلمة الله أعطتني الصحة العافية الدائمة.